الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال رحمه الله: الاستفتاء طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في ذلك المسؤول عنه. فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق بهم، فتولى الله تعالى هذه الفتوى بنفسه فقال: قل الله يفتيكم فيهن، فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شؤون النساء من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عموما وخصوصا. وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله تعالى أمرا ونهيا في حق النساء الزوجات وغيرهن الصغار والكبار. ثم خص بعد التعميم الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتماما بهم وزجرا عن التفريط في حقوقهم، فقال: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، أي ويفتيكم أيضا بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن اليتامى من النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت، فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقها وظلمها، إما بأكل مالها الذي لها أو بعضه أو منعها من التزوج لينتفع بمالها خوفا من استخراجه من يده إن زوجها، أو يأخذ من صهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره، هذا إذا كان راغبا عنها أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في مهرها بل يعطيها دون ما تستحق، فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص. ولهذا قال: وترغبون أن تنكحوهن، أي ترغبون عن نكاحهن أو في نكاحهن كما ذكرنا تمثيله. والمستضعفين من الولدان، أي ويفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار أن تعطوهم حقهم من الميراث وغيره، وألا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي بالعدل التام، وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله وما أوجبه على عباده، فيكون الأولياء مكلفين بذلك يلزمونهم بما أوجبه الله، ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم وطلب الأحظ لهم فيها وألا يقربوها إلا بالتي هي أحسن. وكذلك لا يحابون فيهم صديقا ولا غيره في تزوج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم، وهذا من رحمته تعالى بعباده، حيث حث غاية الحث على القيام بمصالح من لا يقوم بمصلحة نفسه لضعفه وفقد أبيه. ثم حث على الإحسان عموما فقال: وما تفعلوا من خير لليتامى ولغيرهم سواء كان الخير متعديا أو لازما فإن الله كان به عليما، أي قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير قلة وكثرة، حسنا وضدة، فيجازي كلا بحسب عمله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التاويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله جل وعلا: ويستفتونك في النساء، ويستفتونك في النساء. الخطاب في الآية لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. يستفتونك أي يسألونك، لأن الاستفتاء هو طلب بيان الحكم فيما يشكل على المرء، وهذا الاستفتاء في هذه الآية، استفتاء المطلوب بيان حكمه، يتعلق بالنساء. قال ويستفتونك في النساء، أي ما يجب عليهم في شؤون النساء وحقوق النساء وأيضا الميراث، ميراث النساء. يستفتونك أي يسألونك أيها النبي عن هذه الأحكام المتعلقة بالنساء، عن هذه الأحكام المتعلقة بالنساء، المتعلقة بشؤون النساء، ميراث النساء. يستفتونك قل الله يفتيكم، تولى جل وعلا الإجابة والفتوى، فتوى وإجابة هذا السؤال بنفسه سبحانه وتعالى. قل أي أيها النبي لهؤلاء المستفتين السائلين عن أحكام وشؤون النساء، الله يفتيكم فيهن. فجاءت هذه الآية فيها الفتوى فيما يتعلق بهذا السؤال عن شؤون النساء وأحكامهن. ثم تضمنت هذه الآية التي فيها هذه الفتوى إشارة إلى نصوص تقدم شيء منها فيها جواب على هذا السؤال، فيها جواب على هذا السؤال، السؤال عن شؤون النساء وأحكام النساء وما يتعلق بالميراث ونحو ذلك. فقال جل وعلا قل الله يفتيكم فيهن، يفتيكم فيهن أي في ما سألوا عنه من أحكامهن وشؤونهن وميراثهن. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، وما يتلى عليكم، هذا معطوف على الله، الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، وما يتلى عليكم أي وما يتلى عليكم فيه فتوى وفي جواب على هذا السؤال. فهذا فيه إحالة على ماذا؟ على ما جاء في القرآن من الآيات المبينة لهذه الأحكام المسؤول عنها، في إحالة على القرآن. قال وما يتلى عليكم في الكتاب، وما يتلى عليكم في الكتاب يعني القرآن الكريم، وما يتلى عليكم في الكتاب أي القرآن الكريم، راجعوا الآيات، راجعوا الآيات وانظروا ما جاء في القرآن من آيات فيها بيان للأحكام. وهذا توجيه رباني، توجيه إلهي سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتعلم أن يعول على كلام الله ويرجع إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي فيها البيان وفيها الحكمة. قال وما يتلى عليكم في الكتاب، وما يتلى عليكم في الكتاب أي وما يتلى عليكم في القرآن، وما يتلى عليكم في القرآن. إذن المعنى في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب أي والقرآن الذي يتلى عليكم يفتيكم، يفتيكم فيهن فيما سألتم عنه من أحكامهن. فارجعوا إلى القرآن وتأملوا في آياته وهداياته وإرشاداته، فإن فيه الهدى والنور، كما قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، هذا الذي تلي في الكتاب فيما يتعلق بيتامى النساء تقدم، هذا إحالة على شيء تقدم في أول السورة. قال وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. أولا جاءت الفتوى في هذه الآية عامة في تقوى الله عز وجل في النساء والنصح لهن والقيام بحقوقهن، ثم الأمر بالنظر في الآيات التي جاءت تليت في القرآن الكريم مبينة للأحكام المتعلقة بالنساء أن يرجع إليها وأن ينظر في هداياتها. قال وما يتلى عليكم في يتامى النساء. يتامى النساء هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، مثل يوم الجمعة، يوم الجمعة من إضافة الشيء إلى نفسه. يتامى النساء أي النساء اليتيمات، النساء اليتيمات. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، لا تؤتونهن ما كتب لهن، الإيتاء لإعطاء، لا تؤتونهن أي لا تعطونهن الحقوق التي لهن كتبت فرضت، فرضها الله سبحانه وتعالى للنساء. وقوله هنا وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في إحالة على آية تقدمت معنا في أول السورة، وهي قوله إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وذلك أن الأمر كان، وذلك في الجاهلية، تكون اليتيمة من النساء يقوم على ولايتها مثلا ابن عمها ويكون وليها، وهي لا تخلو من حالين، إما أن تكون جميلة وذات مال فيرغب بها أن ينكحها، أو لا تكون جميلة ذميمة فلا يرغب في نكاحها، يرغب عنها. ولهذا جاء الحكم متناولا ذلك، قال اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون، ترغبون أن تنكحون. ترغبون هذه تحتمل كما جاء عن أئمة التفسير من السلف، ترغبون في أو عن، تحتمل هذا وهذا، ترغبون في أو ترغبون عن، ترغبون فيهن أو ترغبون عنهن، بحسب ماذا حالها، هي حال هذه اليتيمة. فإذا كانت اليتيمة التي تحت ولايته جميلة، إذا كانت جميلة فيرغب فيها ويمنعها عن الأزواج، يريدها لنفسه ويستغل ولايته عليها فلا ينكحها إلا لنفسه. وإذا كانت على العكس ذميمة يرغب عنها لا يريدها، لكن عندها مال فيعضلها ويمنعها من الأزواج حتى تموت ويكون مالها له، لا يشاركه إلا الأزواج إذا تزوجت في شيء من مالها. وهذا كله من الظلم للمرأة. والإسلام من محاسنه العظيمة أنه رفع الظلم عن المرأة، المرأة كانت في ظلم شديد، والذي يقرأ حالها في الجاهلية يجد أنها حال بئيسة جدا وظلم شديد غاية الظلم لها، فجاء الإسلام رفع عنها الظلم وأعطاها حقوقها. وهذه الآية فيها التنبيه على الحقوق العظيمة التي للمرأة والتي كفلها الإسلام للمرأة. قال لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما كتب لهن من الميراث أو غيره مثل الصداق، لأن أيضا هذا الذي يكون ولي عليها يستأثر بصداقها لنفسه، لأن تحت ولايته فما يكون لها، يستغل ضعفها، يستغل ضعف المرأة، فيبتز مالها من حقوق ويأخذ مالها من ميراث أو صداق أو نحو ذلك. لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما كتب لهن من الصداق، يعني مثلا في نكاحها إذا كانت ذميمة، إذا جاء مثلا ما جاء خاطبا يشترط أن يكون الصداق له، لسلها يكون الصداق له وأنه هو الذي يأخذ الصداق. لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، مثل ما أشرت يعني جاء عن بعض السلف ترغبون في، وبعضهم قال ترغبون عن، لا يتحتمل هذا وهذا، وهو عائد إلى حال هذه اليتيمة، عائد إلى حال هذه اليتيمة، إن كانت جميلة رغب فيها وإن كانت ذميمة رغب عنها، وهي في كلتا الحالتين مظلومة، وهي في كلتا الحالتين مظلومة، تعامل بظلم من هؤلاء. وترغبون أن تنكحوهن. والمستضعفين وما يتلى عليكم في الكتاب في المستضعفين، الأول في يتامى النساء، والثاني في المستضعفين، والثالث في أن تقوموا لليتامى بالقسط، في أن تقوموا لليتامى بالقسط. ما يتلى عليكم الكتاب في كذا وفي كذا وفي كذا، ثلاثة أمور. وقوله المستضعفين هذا فيما يتعلق بالميراث، والذي تولي هو آيات المواريث اثنتان مع ثلاث، وهي ثلاث آيات، اثنتان تقدمتا في أول هذه السورة، وآية تأتي في خاتمة هذه السورة. والمستضعفين أي ما يتلى عليكم في الكتاب في شأن المستضعفين وميراث المستضعفين من الولدان. وكانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار، لا يورثون الصغار ولا يورثون النساء. قال والمستضعفين من الولدان، يعني الأولاد الصغار، الأولاد الصغار كانت تهضم حقوقهم، ويقولون الميراث، يقولون الميراث ليس للأطفال الصغار، هؤلاء ليس لهم ميراث، الميراث للرجال الكبار الذين يقاتلون ويفعلون ويفعلون، هؤلاء الذين لهم الميراث، أما طفل صغير هذا ليس له شيء. كانت هكذا يعني تعاملهم. قالوا المستضعفين وصفوا بهذا لأنه مستضعف، ولهذا في الحديث قال أحرج عليكم حق الضعيفين، الضعيفين المرأة واليتيم، لأنه يستغل ضعف، ولهذا ذكر بهذه الصفة الضعف المستضعفين من الولدان. وأمر ثالث قال وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي ما يتلى عليكم في الكتاب من القيام لليتامى بالقسط، وهو العدل وعدم أكل أموالهم. وتقدم معنا في أول السورة وآيات تتعلق بذلك، مثل ما جاء في أولها وآتوا اليتامى، وأيضا قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وفجاء آيات فيها بيان ما يتعلق بالقيام باليتامى وبحقوقهم بالقسط. وأن تقوموا لليتامى بالقسط، القسط العدل وعدم الظلم، تقوموا لليتامى بالقسط. ثم عمم بعد هذا التخصيص قال وما تفعلوا من خير، وهذا حث على وجوه الخير عموما، سواء فيما يتعلق بالتعامل مع النساء أو التعامل مع الأيتام والإحسان إليهم والرفق بهم إلى غير ذلك، أو غير ذلك من وجوه الخير. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وختم الآية بالعلم، ختم الآية بالعلم بعد الترغيب في فعل الخيرات، فيه الثواب العظيم الذي أعده سبحانه وتعالى لمن يفعل الخير متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال الشيخ رحمه الله: الاستفتاء طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في ذلك المسؤول عنه، هذا هو الاستفتاء، طلب الحكم، طلب بيان الحكم. فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق بهم، المتعلق بهم، حكم النساء المتعلق بهم أي الرجال، ماذا يصنعون فيما يتعلق بشؤون النساء، أحكام النساء، حقوق النساء، ميراث النساء. فتولى الله عز وجل هذه الفتوى بنفسه فقال: قل، أي أيها النبي، الله يفتيكم فيهن فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شؤون النساء، من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عموما وخصوصا، وهذا أمر عام. قل الله يفتيكم فيهن، مثل ما قال الشيخ، هذا أمر عام، يعني في كل ما جاء من وصية وأمر وهداية في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالنساء يجب على الرجال أن يقوموا به وافيا، فهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرا ونهيا في حق النساء، الزوجات وغيرهن، الصغار والكبار. قل الله يفتيكم فيهن، يفتيكم فيهن إحسانا ورفقا ورحمة وقياما بالحقوق وعدم الظلم إلى غير ذلك مما بين في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم خص بعد التعميم الوصية بالضعاف، الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان، من اليتامى والولدان، اهتماما بهم وزجرا عن التفريط في حقوقهم. وهذا التخصيص لليتامى، يتامى النساء والولدان الصغار، هذا التخصيص من أجل ماذا؟ ضعفهم، من أجل ضعف هؤلاء، ضعف اليتيمة وضعف الولد الصغير. ولهذا كما أشرت جاء في الحديث: أحرج عليكم حق الضعيفين. قال: ثم خص بعد التعميم الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتماما بهم وزجرا عن التفريط في حقوقهم، فقال: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، في الكتاب القرآن الكريم، في يتامى النساء يعني الحقوق المتعلقة بالنساء اليتيمات، أي ويفتيكم أيضا، قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم أيضا بما يتلى عليكم في الكتاب في شؤون اليتامى من النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. لا تؤتونهن ما كتب لهن، هذا إخبار عن شيء كان واقعا، كان موجودا، وجاء الإسلام بتجريمه وتحريمه، وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت. فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقها وظلمها، إما بأكل مالها الذي لها أو بعضه، أو أكل بعضه، أو منعها من التزوج، أو منعها من التزوج لينتفع بمالها خوفا من استخراجه من يده إن زوجها، أو يأخذ من صهرها، أو يأخذ من صهرها الذي تتزوج به بشرط أو بغيره، صهرها هكذا في النسخة الخطية، صهرها، وفي نسخة مطبوعة مهرها، أو يأخذ من مهرها في نسخة مطبوعة، ولا أدري أيضا نسخة باء ماذا فيها، هذه حقيقة يعني إذا كانت موضحة في شيء من النسخ، أو يأخذ من صهرها في نسخة مطبوعة من مهرها، وكأنه الله أعلم من مهرها أوضح وأقرب، من مهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره.
فيها مهر
نعم في النسخة. نعم في بعض النسخ المطبوعة، لكن سؤالي عن نسخة باء، أما نسخة ألف الخطية فيها من صهرها واضحة، لكن النسخة الخطية الأخرى أو يأخذ من صهرها أو مهرها هو الأقرب والله أعلم، الذي تتزوج به بشرط أو غيره، يعني يشترط في الزواج أن يعطى كذا وكذا، لا يزوجها إلا أن يعطى كذا وكذا، هذا إذا كان راغبا عنها، لأن في الآية قال وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون أن تنكحون تحتمل عن وفي، تحتمل الأمرين، ولهذا قال ذكر الشيخ الاحتمالين، قال هذا إذا كان راغبا عنها، لا يريد أن يتزوجها فيعضلها، يعني يبقيها لا يزوجها إلا بشروط، والشروط كلها أموال يريدها استغلالا لولايته عليها، أو يرى فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في مهرها، وتقدم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، بل يعطيها دون ما تستحق، فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص، ولهذا قال وترغبون أن تنكحوهن، أي ترغبون عن نكاحهن أو في نكاحهن، كما ذكرنا تمثيله أي تبيينه وتوضيحه بالمثال، تمثيله أي توضيحه بالمثال، وترغبون أن تنكحوهن مثل ما شرط، بعض السلف قال ترغبون فيهن، وبعضهم قال ترغبون عنهن، ولا تحتمل هذا وهذا، والمستضعفين من الولدان، أي ويفتيكم الله في المستضعفين من الولدان الصغار، أن تعطوهم حقوقهم من الميراث وغيره، ولا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي ويفتيكم أيضا في اليتامى الذين تقومون على ولايتهم، أن تقوموا عليهم بالقسط أي بالعدل التام، وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم بأمر الله، وهذه مسألة مهمة في كفالة اليتيم ورعايته، ليست كفالة اليتيم إطعامه وإيواؤه وتقديم الكساء له، بل يدخل في أولويات الكفالة التربية على الإيمان والطاعة لله، لأن الكافل يقوم مقام والده في رعايته والإحسان إليه وتأديبه وإرشاده وكفه عن الإثم وإبعاده عن الحرام، قال لا، وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله وما أوجبه على عباده، فيكون الأولياء مكلفين بذلك، يلزمونهم بما أوجب الله، هذا جانب مهم في كفالة الأيتام. قال ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية، مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم وطلب الأحظ لهم الأفضل فيها، ولا يقربوها، لا يقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، كما قال الله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وكذلك لا يحابون فيهم صديقا ولا غيره في تزوج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم، أي صورة من صور الهضم لحق اليتيم جاءت الآية بالنهي عنه، كل صورة، قال وأن تقوموا لليتامى بالقسط، فكل ظلم أو هضم للحق وخلاف القسط، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، حيث حث غاية الحث على القيام بمصالح من لا يقوم بمصالح نفسه لضعفه وفقد أبيه، لضعفه وفقد أبيه، ثم حث جل وعلا على الإحسان عموما، قال لا وما تفعلوا من خير لليتامى ولغيرهم، سواء كان الخير متعديا أو لازما، لن يدخل في قوله وما تفعلوا من خير العمل اللازم مثل الذكر، تلاوة القرآن، الصلاة، الصيام، هذه أفعال لازمة، هناك أفعال متعدية يعني إحسان يصل إلى الغير، فالآية تتناول ذلك كله في قوله وما تفعلوا من خير، فإن الله كان به عليما، أي قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير قلة وكثرة، حسنا وضده، فيجازي كلا بحسب عمله. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال رحمه الله: الاستفتاء طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في ذلك المسؤول عنه. فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق بهم، فتولى الله تعالى هذه الفتوى بنفسه فقال: قل الله يفتيكم فيهن، فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شؤون النساء من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عموما وخصوصا. وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله تعالى أمرا ونهيا في حق النساء الزوجات وغيرهن الصغار والكبار. ثم خص بعد التعميم الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتماما بهم وزجرا عن التفريط في حقوقهم، فقال: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، أي ويفتيكم أيضا بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن اليتامى من النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت، فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقها وظلمها، إما بأكل مالها الذي لها أو بعضه أو منعها من التزوج لينتفع بمالها خوفا من استخراجه من يده إن زوجها، أو يأخذ من صهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره، هذا إذا كان راغبا عنها أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في مهرها بل يعطيها دون ما تستحق، فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص. ولهذا قال: وترغبون أن تنكحوهن، أي ترغبون عن نكاحهن أو في نكاحهن كما ذكرنا تمثيله. والمستضعفين من الولدان، أي ويفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار أن تعطوهم حقهم من الميراث وغيره، وألا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي بالعدل التام، وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله وما أوجبه على عباده، فيكون الأولياء مكلفين بذلك يلزمونهم بما أوجبه الله، ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم وطلب الأحظ لهم فيها وألا يقربوها إلا بالتي هي أحسن. وكذلك لا يحابون فيهم صديقا ولا غيره في تزوج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم، وهذا من رحمته تعالى بعباده، حيث حث غاية الحث على القيام بمصالح من لا يقوم بمصلحة نفسه لضعفه وفقد أبيه. ثم حث على الإحسان عموما فقال: وما تفعلوا من خير لليتامى ولغيرهم سواء كان الخير متعديا أو لازما فإن الله كان به عليما، أي قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير قلة وكثرة، حسنا وضدة، فيجازي كلا بحسب عمله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التاويل، أما بعد، فهذه الآية قول الله جل وعلا: ويستفتونك في النساء. ويستفتونك في النساء، الخطاب في الآية لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. يستفتونك أي يسألونك، لأن الاستفتاء هو طلب بيان الحكم فيما يشكل على المرء، وهذا الاستفتاء في هذه الآية، استفتاء المطلوب بيان حكمه، يتعلق بالنساء. قال: ويستفتونك في النساء، أي ما يجب عليهم في شؤون النساء وحقوق النساء وأيضا الميراث، ميراث النساء. يستفتونك أي يسألونك أيها النبي عن هذه الأحكام المتعلقة بالنساء، عن هذه الأحكام المتعلقة بالنساء، المتعلقة بشؤون النساء، ميراث النساء. يستفتونك، قل الله يفتيكم، تولى جل وعلا الإجابة والفتوى، فتوى وإجابة هذا السؤال بنفسه سبحانه وتعالى. قل أي أيها النبي لهؤلاء المستفتين السائلين عن أحكام وشؤون النساء: الله يفتيكم فيهن. فجاءت هذه الآية فيها الفتوى فيما يتعلق بهذا السؤال عن شؤون النساء وأحكامهن. ثم تضمنت هذه الآية التي فيها هذه الفتوى إشارة إلى نصوص تقدم شيء منها فيها جواب على هذا السؤال، فيها جواب على هذا السؤال، السؤال عن شؤون النساء وأحكام النساء وما يتعلق بالميراث ونحو ذلك. فقال جل وعلا: قل الله يفتيكم فيهن، يفتيكم فيهن أي في ما سألوا عنه من أحكامهن وشؤونهن وميراثهن. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، وما يتلى عليكم، هذا معطوف على الله، الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، وما يتلى عليكم أي وما يتلى عليكم فيه فتوى وفي جواب على هذا السؤال. فهذا فيه إحالة على ماذا؟ على ما جاء في القرآن من الآيات المبينة لهذه الأحكام المسؤول عنها، في إحالة على القرآن. قال: وما يتلى عليكم في الكتاب، وما يتلى عليكم في الكتاب يعني القرآن الكريم، وما يتلى عليكم في الكتاب أي القرآن الكريم، راجعوا الآيات وانظروا ما جاء في القرآن من آيات فيها بيان للأحكام. وهذا توجيه رباني، توجيه إلهي سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتعلم، أن يعول على كلام الله ويرجع إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي فيها البيان وفيها الحكمة. قال: وما يتلى عليكم في الكتاب، وما يتلى عليكم في الكتاب أي وما يتلى عليكم في القرآن، وما يتلى عليكم في القرآن. إذن المعنى في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب أي والقرآن الذي يتلى عليكم يفتيكم، يفتيكم فيهن فيما سألتم عنه من أحكامهن، فارجعوا إلى القرآن وتأملوا في آياته وهداياته وإرشاداته، فإن فيه الهدى والنور، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، هذا الذي تلي في الكتاب فيما يتعلق بيتامى النساء تقدم، هذا إحالة على شيء تقدم في أول السورة. قال وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. أولا جاءت الفتوى في هذه الآية عامة في تقوى الله عز وجل في النساء والنصح لهن والقيام بحقوقهن، ثم الأمر بالنظر في الآيات التي جاءت تليت في القرآن الكريم مبينة للأحكام المتعلقة بالنساء أن يرجع إليها وأن ينظر في هداياتها. قال وما يتلى عليكم في يتامى النساء. يتامى النساء هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، مثل يوم الجمعة، يوم الجمعة من إضافة الشيء إلى نفسه. يتامى النساء أي النساء اليتيمات، النساء اليتيمات. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، لا تؤتونهن ما كتب لهن، الإيتاء لإعطاء، لا تؤتونهن أي لا تعطونهن الحقوق التي لهن، كتبت فرضت، فرضها الله سبحانه وتعالى للنساء. وقوله هنا وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في إحالة على آية تقدمت معنا في أول السورة، وهي قوله إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وذلك أن الأمر كان، وذلك في الجاهلية، تكون اليتيمة من النساء يقوم على ولايتها مثلا ابن عمها ويكون وليها، وهي لا تخلو من حالين، إما أن تكون جميلة وذات مال فيرغب بها أن ينكحها، أو لا تكون جميلة ذميمة فلا يرغب في نكاحها، يرغب عنها. ولهذا جاء الحكم متناولا ذلك، قال اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون، ترغبون أن تنكحون. ترغبون هذه تحتمل كما جاء عن أئمة التفسير من السلف، ترغبون في أو عن، تحتمل هذا وهذا، ترغبون في أو ترغبون عن، ترغبون فيهن أو ترغبون عنهن، بحسب ماذا حالها هي، حال هذه اليتيمة. فإذا كانت اليتيمة التي تحت ولايته جميلة، إذا كانت جميلة فيرى فيها ويمنعها عن الأزواج، يريدها لنفسه ويستغل ولايته عليها فلا ينكحها إلا لنفسه. وإذا كانت على العكس ذميمة يرغب عنها لا يريدها، لكن عندها مال فيعضلها ويمنعها من الأزواج حتى تموت ويكون مالها له، لا يشاركه الأزواج إذا تزوجت في شيء من مالها. وهذا كله من الظلم للمرأة. والإسلام من محاسنه العظيمة أنه رفع الظلم عن المرأة، المرأة كانت في ظلم شديد، والذي يقرأ حالها في الجاهلية يجد أنها حال بئيسة جدا وظلم شديد غاية الظلم لها، فجاء الإسلام رفع عنها الظلم وأعطاها حقوقها. وهذه الآية فيها التنبيه على الحقوق العظيمة التي للمرأة والتي كفلها الإسلام للمرأة. قال لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما كتب لهن من الميراث أو غيره مثل الصداق، لأن أيضا هذا الذي يكون ولي عليها يستأثر بصداقها لنفسه، لأن تحت ولايته فما يكون لها، يستغل ضعفها، يستغل ضعف المرأة. فيبتز مالها من حقوق ويأخذ مالها من ميراث أو صداق أو نحو ذلك. لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما كتب لهن من الصداق، يعني مثلا في نكاحها إذا كانت ذميمة، إذا جاء مثلا ما جاء خاطبا يشترط أن يكون الصداق له، لسلها يكون الصداق له وأنه هو الذي يأخذ الصداق. لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، مثل ما أشرت يعني جاء عن بعض السلف ترغبون في، وبعضهم قال ترغبون عن، لا يتحتمل هذا وهذا، وعائد إلى حال هذه اليتيمة، عائد إلى حال هذه اليتيمة، إن كانت جميلة رغب فيها وإن كانت ذميمة رغب عنها، وهي في كلتا الحالتين مظلومة، وهي في كلتا الحالتين مظلومة، تعامل بظلم من هؤلاء. وترغبون أن تنكحوهن. والمستضعفين وما يتلى عليكم في الكتاب في المستضعفين، الأول في يتامى النساء، والثاني في المستضعفين، والثالث في أن تقوموا لليتامى بالقسط، في أن تقوموا لليتامى بالقسط. ما يتلى عليكم الكتاب في كذا وفي كذا وفي كذا، ثلاثة أمور. وقوله المستضعفين هذا فيما يتعلق بالميراث، والذي تولي هو آيات المواريث اثنتان مع ثلاث، وهي ثلاث آيات، اثنتان تقدمتا في أول هذه السورة، وآية تأتي في خاتمة هذه السورة. والمستضعفين أي ما يتلى عليكم في الكتاب في شأن المستضعفين وميراث المستضعفين من الولدان. وكانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار، لا يورثون الصغار ولا يورثون النساء. قال والمستضعفين من الولدان، يعني الأولاد الصغار، الأولاد الصغار كانت تهضم حقوقهم، ويقولون الميراث، يقولون الميراث ليس للأطفال الصغار، هؤلاء ليس لهم ميراث، الميراث للرجال الكبار الذين يقاتلون ويفعلون ويفعلون، هؤلاء الذين لهم الميراث، أما طفل صغير هذا ليس له شيء. كانت هكذا يعني تعاملهم. قالوا المستضعفين وصفوا بهذا لأنه مستضعف، ولهذا في الحديث قال أحرج عليكم حق الضعيفين، الضعيفين المرأة واليتيم، لأنه يستغل ضعف، ولهذا ذكر بهذه الصفة الضعف المستضعفين من الولدان. وأمر ثالث قال وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي ما يتلى عليكم في الكتاب من القيام لليتامى بالقسط، وهو العدل وعدم أكل أموالهم. وتقدم معنا في أول السورة وآيات تتعلق بذلك، مثل ما جاء في أولها وآتوا اليتامى، وأيضا قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فجاء آيات فيها بيان ما يتعلق بالقيام باليتامى وبحقوقهم بالقسط. وأن تقوموا لليتامى بالقسط، القسط العدل وعدم الظلم، تقوموا لليتامى بالقسط. ثم عمم بعد هذا التخصيص قال وما تفعلوا من خير، وهذا حث على وجوه الخير عموما، سواء فيما يتعلق بالتعامل مع النساء أو التعامل مع الأيتام والإحسان إليهم والرفق بهم إلى غير ذلك، أو غير ذلك من وجوه الخير. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وختم الآية بالعلم، ختم الآية بالعلم بعد الترغيب في فعل الخيرات، فيه الثواب العظيم الذي أعده سبحانه وتعالى لمن يفعل الخير متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال الشيخ رحمه الله: الاستفتاء طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في ذلك المسؤول عنه، هذا هو الاستفتاء، طلب الحكم، طلب بيان الحكم. فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق بهم، المتعلق بهم، حكم النساء المتعلق بهم أي الرجال، ماذا يصنعون فيما يتعلق بشؤون النساء، أحكام النساء، حقوق النساء، ميراث النساء. فتولى الله عز وجل هذه الفتوى بنفسه فقال: قل، أي أيها النبي، الله يفتيكم فيهن فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شؤون النساء، من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عموما وخصوصا، وهذا أمر عام. قل الله يفتيكم فيهن، مثل ما قال الشيخ، هذا أمر عام، يعني في كل ما جاء من وصية وأمر وهداية في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالنساء يجب على الرجال أن يقوموا به وافيا، فهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرا ونهيا في حق النساء، الزوجات وغيرهن، الصغار والكبار. قل الله يفتيكم فيهن، يفتيكم فيهن إحسانا ورفقا ورحمة وقياما بالحقوق وعدم الظلم إلى غير ذلك مما بين في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم خص بعد التعميم الوصية بالضعاف، الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان، من اليتامى والولدان، اهتماما بهم وزجرا عن التفريط في حقوقهم. وهذا التخصيص لليتامى، يتامى النساء والولدان الصغار، هذا التخصيص من أجل ماذا؟ ضعفهم، من أجل ضعف هؤلاء، ضعف اليتيمة وضعف الولد الصغير. ولهذا كما أشرت جاء في الحديث: وحرج عليكم حق الضعيفين. قال: ثم خص بعد التعميم الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتماما بهم وزجرا عن التفريط في حقوقهم، فقال: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، في الكتاب القرآن الكريم، في يتامى النساء يعني الحقوق المتعلقة بالنساء اليتيمات، أي ويفتيكم أيضا، قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم أيضا بما يتلى عليكم في الكتاب في شؤون اليتامى من النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. لا تؤتونهن ما كتب لهن، هذا إخبار عن شيء كان واقعا، كان موجودا، وجاء الإسلام بتجريمه وتحريمه، وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت. فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقها وظلمها، إما بأكل مالها الذي لها أو بعضه، أو أكل بعضه، أو منعها من التزوج، أو منعها من التزوج لينتفع بمالها خوفا من استخراجه من يده إن زوجها، أو يأخذ من صهرها، ويأخذ من صهرها الذي تتزوج به بشرط أو بغيره، صهرها، هكذا في النسخة الخطية صهرها، وفي نسخة مطبوعة مهرها، أو يأخذ من مهرها في نسخة مطبوعة، ولا أدري أيضا نسخة باء ماذا فيها، هذه حقيقة يعني إذا كانت موضحة في شيء من النسخ، أو يأخذ من صهرها في نسخة مطبوعة من مهرها، وكأنه الله أعلم من مهرها أوضح وأقرب، من مهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره.
فيها مهرها.
نعم
مهرها
في النسخة. نعم في بعض النسخ المطبوعة، لكن سؤالي عن نسخة باء، أما نسخة ألف الخطية فيها من صهرها واضحة، لكن النسخة الخطية الأخرى أو يأخذ من صهرها أو مهرها هو الأقرب والله أعلم، الذي تتزوج به بشرط أو غيره، يعني يشترط في الزواج أن يعطى كذا وكذا، لا يزوجها إلا أن يعطى كذا وكذا، هذا إذا كان راغبا عنها، لأن في الآية قال وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون أن تنكحون تحتمل عن وفي، تحتمل الأمرين، ولهذا قال ذكر الشيخ الاحتمالين، قال هذا إذا كان راغبا عنها، لا يريد أن يتزوجها فيعضلها، يعني يبقيها لا يزوجها إلا بشروط، والشروط كلها أموال يريدها استغلالا لولايته عليها، أو يرى فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في مهرها، وتقدم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، بل يعطيها دون ما تستحق، فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص، ولهذا قال وترغبون أن تنكحوهن، أي ترغبون عن نكاحهن أو في نكاحهن، كما ذكرنا تمثيلة أي تبيينة وتوضيحة بالمثال، تمثيلة أي توضيحة بالمثال، وترغبون أن تنكحوهن مثل ما شر بعض السلف قال ترغبون فيهن، وبعضهم قال ترغبون عنهن، ولا تحتمل هذا وهذا، والمستضعفين من الولدان، أي ويفتيكم الله في المستضعفين من الولدان الصغار، أن تعطوهم حقوقهم من الميراث وغيره، ولا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي ويفتيكم أيضا في اليتامى الذين تقومون على ولايتهم أن تقوموا عليهم بالقسط، أي بالعدل التام، وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم بأمر الله، وهذه مسألة مهمة في كفالة اليتيم ورعايته، ليست كفالة اليتيم إطعامه وإيواؤه وتقديم الكساء له، بل يدخل في أولويات الكفالة التربية على الإيمان والطاعة لله، لأن الكافل يقوم مقام والده في رعايته والإحسان إليه وتأديبه وإرشاده وكفه عن الإثم وإبعاده عن الحرام، قال لا، وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله وما أوجبه على عباده، فيكون الأولياء مكلفين بذلك، يلزمونهم بما أوجب الله، هذا جانب مهم في كفالة الأيتام، قال ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية، مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم وطلب الأحظ لهم الأفضل فيها، ولا يقربوها، لا يقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، كما قال الله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وكذلك لا يحابون فيهم صديقا ولا غيره في تزوج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم، أي صورة من صور الهضم لحق اليتيم جاءت الآية بالنهي عنه، كل صورة، قال وأن تقوموا لليتامى بالقسط، فكل ظلم أو هضم للحق وخلاف القسط، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، حيث حث غاية الحث على القيام بمصالح من لا يقوم بمصالح نفسه لضعفه وفقد أبيه، لضعفه وفقد أبيه، ثم حث جل وعلا على الإحسان عموما، قال وما تفعلوا من خير لليتامى ولغيرهم، سواء كان الخير متعديا أو لازما، لن يدخل في قوله وما تفعل من خير العمل اللازم مثل الذكر، تلاوة القرآن، الصلاة، الصيام، هذه أفعال لازمة، هناك أفعال متعدية يعني إحسان يصل إلى الغير، فالآية تتناول ذلك كله في قوله وما تفعل من خير، فإن الله كان به عليما أي قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير قلة وكثرة، حسنا وضده، فيجازي كلا بحسب عمله. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.